بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جهر المأموم بالتأمين. جهر الإمام بالتأمين يليه فضل التأمين، يليه جهر المأموم بالتأمين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر، قال المجمر والمجمل، عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثتهم روى عن مالك هذا الحديث، لكن الأول والثاني رويان أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها، وهذا جزم منه بشيء لا يدل على السياق، ولم يروي مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلا. وقد ذكرنا من وصل طريق محمد، وأما طريق نعيم فرواها النسائي بن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحديث. ونعيم شذ بزيادة، أقصد بهذه الزيادة ذكر البسملة في هذا الحديث. تدل به على أن الإمام لا يؤمن إذا قال الإمام إلى آخره، تدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل. قال الزين بن منير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الآن بقول آمين للإمام والمأموم وحتى المنفرد. وبعض المالكية لا يرون للإمام للإمام أن يؤمن قوله إذا قال الضالين فقولوا آمين، وهذا خطأ. إذا أمن الإمام فأمنوا، فلا بد من الجمع بين الطالبين الحديثين واللفظين، بين اللفظين. وذكر البيهقي عن عطاء قال: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى. وقال الرافعي: قال الأكثر في المسألة قولان أصحها أنه يجهر. قال: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن الأعلم، وهو زياد الأعلم، عن الحسن وهو البصري سمع من أبي بكرة، عن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث الثقفي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وليس في هذا صلاة المنفرد خلف الصف صحتها، إذ أنه إذا كان بعض الصلاة منفردا ثم أضيف إليه غيره أو انضاف إلى غيره صحت عندهم. ويبقى أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو الفتوى الصحيحة عليه، كما أبان ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رد السنة الصحيحة في بطلان من صلى خلف الصف بحديث، وذكر المعارضات لها أنها ليست مقاومة لهذه السنة الصريحة الصحيحة. وليس فيه أيضا الاعتداد بالركعة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإنما فيه أنه صلى أدرك ركع معهم، هل قضاها أم لم يقضيها؟ ليس فيه ما يدل على المنع ولا على القول بالقضاء، فيحمل على ما كان صريحا في الأدلة الأخرى. وفيه دليل على أن من عمل عملا خيرا وحصل منه خطأ فيه يذكر بالخير وينبه على خطائه، زادك الله حرصا ولا تعد، حرصا على الطاعة. فما حمل أبا بكر على هذا الحال، على الركوع ثم يمشي إلى الصف وهو راكع، إلا حرصه لإدراك الركعة على الخير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، ويكون قوله ولا تعد أي في سرعتك وفي ركوعك إلى في ركوعك خلف الصف بمفردك ومشيك راكعا، أيكم دخل الصف وهو راكع؟ جاء في بعض الألفاظ هكذا. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، فإني أراكم من وراء ظهري، رؤية حقيقية من دلائل نبوته. وأما قوله زادك الله حرصا ولا تعد، هذا تحريف اللفظة نفسها، يعني لا تعد ما صليت، اكتفي بهذا، اكتفي بما صليته. الرجل قد صلى وقد فرغ من الصلاة، أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم، فما قال له ولا تعد، ولم يأمره لا بإعادة ولا بعدم إعادة، وليس فيه أنه كمل صلاة أكمل صلاته أو سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسكوت عن هذا، يحمل على الصحاح الصراح الأخرى. صواب ولا تعد إلى فعلك هذا. وأيضا الذين شددوا الدال ولا تعد بمعنى أي لا تعدها من الركعة، ما هو صحيح على هذا اللفظ، هو الصواب. ويغنينا عن هذا التشديد الأدلة الأخرى، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا من العود، نهي عن العود إلى ذلك الفعل، وليس نهي عن الاعتداد بها، ولا هو نهي عن إعادة الركعة، هذا هو الصواب. أبو بكر أحاديثه كما ترى في الصحاح، بل في ذروتها، ذروة الصحاح هو صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وفي صحابي جليل رضي الله عنه، وجاء من الإخوان المسلمين من يطعن فيه، وهو المطعون، أعني ذلك الإخوان هو المطعون، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا يدل أنه هو المطعون شرعا، وأنه قد احتمل البهتان والإثم المبين. الصحابة أولياء الله، والله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي الحقيقة هذا الرجل تعدى طوره، وأمثاله من الطاعنين في الصحابة يكون أحدهم تعدى طوره، فيجوز لإنسان أن تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وجبت محبتهم، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فلا نذكرهم إلا بخير. لا أدري أين عقول بعض الناس بجانب هذه الأدلة والعقيدة الصحيحة التي قد درسوها ودرسوها، بعضهم درسها ودرسها، ولكن بحاجة إلى التطبيق العلمي والأدب الصحيح النافع والخلق الحسن والتواضع. ثم اعلموا أن الأفكار تجرع، تجعل الإنسان جريئا، هذا يكون مفهوما. افهم هذا، أن الأفكار المخالفة والبدع والخرافات تجرع الإنسان وتجعله من ساكن إلى جريء وطائش وغير ذلك من الأخلاق الطارئة عليه المخالفة للصواب. ومن ذلك أنه يكون جدلا، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فتجد الإنسان إذا كان سنيا هادئا متواضعا مع الأئمة والصحابة رضي الله عليهم، مع أنبياء الله ورسله وأصحابه والصحابة والصالحين، وإذا فتن انقلب على عقبيه وزال عنه ذلك الخلق الحسن وأبدل بسيء وجاش قلبه وربما زاغ وساء خلقه وانطلقت لسانه بالسوء وإلى غير ذلك. فأصحاب البدع، أصحاب البدع الذين توغلوا فيها ترون عندهم هذا الحال، سوء الأدب، ما لذ في لسانه أطلقه على صحابي، على نبي، على صحابي، على عالم من علماء الهدى، على أي يخرج بس ولا يبالي. وهذا ترتيب حسن، يعني الترتيب التكبير ثم بعده أيضا الفاتحة ثم بعد الفاتحة التأمين ثم بعد التأمين الركوع، ترتيب فقهي، فبعد الفاتحة الركوع إذا قرأ الفاتحة. وهذا صنيع أنه يعني أن الفاتحة مجزئة في الركعة، إذا ركع دون الصف باب، إذا ركع دون الصف. قال: كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة، وقد سبق هناك ترجمة المرأة وحدها تكون صفا، وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس المذكور في صلاة المرأة خلف الصف، فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقا للرجل بالمرأة، ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة لكنه متعقب. وهذا القياس مع الفارق، قياس الرجل أن يصلي خلف الصف وحده على المرأة كونها تصلي وتصح صلاتها خلف الصف. وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق، كيف يقاس مأمور على منهي؟ والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الجواز حمل النهي على التنزيه والأمر على الاستحباب. قال ناصر الدين بن المنير: هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري، أي لماذا وضعها هنا وحقها في الإمامة وحقها في صلاة المنفرد خلف الصف، حيث لم يأتي بجواب إذ الإشكال الحديث وخلاف اختلاف العلماء في المراد بقوله ولا تعد. وكأنه الله أعلم ساقها هنا للمعنى الذي تذاكرناه وللترتيب الذي تقدم، أنه يقول بعد هذا الحال من التأمين ماذا يصنع الإنسان؟ يركع، وإذا كان يركع فينبغى أن يركع، أتى بالذي هو على شرطه، فينبغى أن يركع ركوعا صحيحا لا يركع خلف الصف، وذاك في موضعه وهنا في موضعه. هذا الذي يحفظ، لأن ذاك تكرر، وإن كان فيه زيادة إذا قالوا للضالين فقولوا آمين، وهي مفسرة لما تقدم قبلها، ومبين أن المأموم يؤمن كما يؤمن الإمام. تفضلوا وفقكم الله.